جديدة من برنامجكم نظرات الفقه السياسي، وحلقة اليوم مبدأ فصل السلطات. هذا المبدأ الذي اشتهر به المفكر الفرنسي مونتسكيو في كتابه روح القوانين، الذي يعد الفلسفة التي قامت عليها الثورة الفرنسية ومبدأ ودعامة أساسية للديمقراطيات الحديثة. فهذا المبدأ رغم أهميته كانت عليه سهام كثيرة من النقد من حيث مبدأه ومن حيث تطبيقاته ومن حيث توظيفاته. وكذلك في عالمنا الإسلامي هناك من يتحدث عن مدى موائمته وملائمته لنظام الحكم الإسلامي وفلسفته بالنظر إلى خلفيته الفلسفية الغربية، واعتبارا بالنماذج التطبيقية الماثلة أمامنا اليوم، فضلا عن جودة موضوعه وكذلك أثره في الفقه السياسي المعاصر. فأي أهمية يكتسيها مبدأ فصل السلطات في حماية الحريات الفردية والجماعية من الاستبداد ومن غلواء سلطة الدولة، وما مكامن الخلل ومظاهر القصور التي اعترت النماذج التطبيقية لهذا المبدأ، وما مدى موائمته لعالمنا ولزماننا وعصرنا في عالم الإسلام، وأين تقف الشريعة السمحة من إعمال هذا المبدأ في النظام السياسي للدولة الإسلامية. للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف لكم ضيفا عزيزا هو الأستاذ عبد السلام بلجي، فمرحبا بكم أستاذ. وهو أستاذ متخصص في الدراسات الإسلامية وفي العلوم السياسية. بداية نود منكم التكرم بتوضيح المراد من هذا المبدأ، مبدأ فصل السلطات، عن أي سلطات نتحدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع، موضوع فصل السلطات، كما شهده العالم الغربي بالخصوص لأنه وليد لهذه البيئة الغربية، هو نتج عن صيرورة تاريخية طبعها الصراع بين الطبقات من جهة، والصراع بين الملكية وسلطة الإقطاع مع النبلاء من جهة أخرى. هذا التنازع بالخصوص في النظام الإقطاعي بين الملوك والنبلاء أدى إلى تنازع حول ما يسمى بالسلطات، فكان السيد السفهاء أو الملك أو رئيس الإقطاعية يتمتع بكافة السلطات، فهو المشرع وهو الحكم وهو القاضي والمنفذ وكل شيء، والطبقات الأخرى المسحوقة في المجتمع لا سبيل لها ولا يد لها في الموضوع. فكان أن ثارت، أول من ثار هم طبقة النبلاء التي احتجت على كثير من التصرفات، وخاصة فرض الضرائب من طرف الملوك الذين كانوا يفرضون الضرائب التي كانت بطبيعة الحال تدخل إلى خزائنهم الخاصة ويصرف منها على جيوشهم التي كانت تتكفل بحمايتهم الشخصية أولا وقبل كل شيء، هذه وظيفتها. فوقعت ثورات كثيرة جدا تنازع هؤلاء الملوك في التصرف المطلق، وبالخصوص في مجال فرض الضرائب. هذه الثورات المتوالية في الواقع أدت إلى حدوث هذه الإشكالية الفكرية في عالم السياسة وفي عالم الفكر، كيف نعالج هذه الإشكالية. فبدأ يطرح أنه لابد أن تكون هناك سلطات متعددة، وأن يتم الفصل بين هذه السلطات. إذن فهو مفهوم نتج عن مسار صراعي، ولذلك حتى مونتسكيو الذي ذكرتموه وكتابه روح القوانين تحدث عن أن السلطة توقف السلطة، لو بوفوار أريت لو بوفوار، بحيث يعني المبدأ الذي منه انطلق يعني الـ 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 او الذي حكم هذا المسار هو مبدأ صراعي أو مسار صراعي، لم يكن مسارا توافقيا ولم يكن مسارا فكريا محضا، وإنما كان مسارا وصيرورة تاريخية أدت إلى ابتكار هذا المبدأ من أجل أن يتم توزيع السلطة وثم الفصل بينها، ثم أن تتمكن كل سلطة من أن توقف السلطة الأخرى عند حدها.
نعم، إذن هناك السلطة التنفيذية وهناك السلطة القضائية. نعم. وهناك السلطة التشريعية. هناك من يضيف السلطة التأسيسية على أساس أنها هي أيضا لها.
نعم. هناك إضافات كثيرة. نعم. هناك يعني الحديث السلطات الشهيرة هي ثلاث سلطات: سلطة تشريعية تشرع، والسلطة القضائية تنزل التشريعات على النوازل والوقائع الحادثة.
نعم.
والسلطة التنفيذية تقوم بتصريف الأمور اليومية للشعب وللدولة، وكذلك تنفذ الأحكام القضائية. وهناك من يضيف سلطات أخرى، السلطة التأسيسية هذه على أساس أنها سيادة، سلطة سيادية. نعم. للشعب، هو الذي يقوم بإفراز يعني مؤسسة خاصة للقيام بإنجاز الوثيقة الدستورية. وهناك من يضيف مؤسسة رابعة وهي المؤسسة الرقابية أو السلطة الرقابية، ويوضع فيها المجالس الدستورية وكذلك الصحافة وكذلك غير ذلك من السلطات. وهذا في النقاش.
نعم.
سوف نجد أن له يعني بعض
تداخل.
بعض نعم تداخل، وله بعض النماذج والنظائر في حتى في الفقه الإسلامي وفي الفكر الإسلامي.
من خلال هذا التوطئ التاريخي في الغرب، هل كانت لهذه الثورات أثرا في الحد من هذه الهيمنة أو السيطرة أو الشمولية التي كانت للملك وأعطت لكل ذي حق حقه، أم أن هناك لحد الآن لا يزال في هذا المبدأ سلامات وتأثيرات سلبية حسب الوقائع التاريخية المعاصرة؟
هو الأمر كما تعلمون يعني له جانبان شقان. هناك بطبيعة الحال صيرورة إيجابية جدا، أن إذا أخذنا على سبيل المثال أول عقد نتج عن صراع بين طبقة النبلاء والملكية، كان في بريطانيا سنة 1215 ميلادية بين الملك جون وطبقة النبلاء حول فرض الضرائب، ونتج عنه إمضاء وثيقة بين الملك وبين النبلاء سميت بالعهد الأعظم ماغنا كارتا. هذا العهد الأعظم هد لأول مرة من سلطات الملك في فرض الضرائب بطريقة مطلقة. هذا العهد الأعظم الآن يعتبر هو من ناحية التاريخية الأوروبية هو الوثيقة الحقوقية الأولى في تاريخ أوروبا.
نعم.
إذا قارناها بالوثائق الحقوقية عندنا في الإسلام نجد بأن وثيقة المدينة ونجد بأن عدد من الوثائق سبقتها يعني بقرون كثيرة جدا، يعني بخمسة قرون وزيادة. هذا المسار الإيجابي. بطبيعة الحال في الجانب الآخر تمخض عن هذه المبدأ فصل السلطات، تمخض عنه عدة نماذج لفصل السلطات، وبالتالي يمكن أن نقول عدة نماذج سياسية كل واحد منها يتبنى نموذجا لفصل السلطات. فوجدنا مثلا في بريطانيا تطور النظام وآل إلى نظام برلماني أو مجلسي كما يسمى في القانون الدستوري، وتكون فيه الهيمنة لمجلس النواب أو للهيئة التشريعية على بقية السلطات الأخرى، أو تكون الأولوية إن شئنا أن نقول. في فرنسا على سبيل المثال شهدت مسارا آخر بحيث يعني جربت كل نماذج في فصل السلطات، جربت النظام المجلسي وانتهى إلى الفشل. وفي بداية الحرب العالمية الثانية جربت النظام الرئاسي وباء بالفشل، والآن آلت إلى نظام ثالث وهو ما يسمى بالنظام شبه رئاسي، ويقولون عن بأن هذا النظام شبه رئاسي هو فيه فصل للسلطات ولكن ليس بنفس الحدة التي كان ينادي بها المفكرون أيام التنوير، كيقولون بأنه فصل مرن للسلط وليس فصلا قاسيا للسلط. إذا أخذنا مثلا النظام الأمريكي فهو استقر على النظام الرئاسي. إذن نحن الآن أمام ثلاث نماذج لفصل السلط: نظام مجلسي، ونظام رئاسي في الولايات المتحدة، ونظام شبه رئاسي في فرنسا، وبعض البلدان مثل المغرب تطبق النظام شبه الرئاسي وهو مقتبس من النظام الفرنسي.
هذا عن المسار الأوروبي، فماذا عن المسار الإسلامي؟
المسار الإسلامي يعني مخالف يعني في كثير من سماته للمسار الغربي والأوروبي. هناك بعض النقاط تشابه في أوسط هذا المسار، لكن في بدايته المسار الإسلامي لم ينطلق من مبدأ صراعي على السلطة أو تنازع السلطات أو كذا، وإنما انطلق من خلفية ومرجعية شرعية إلهية. لذلك كان الحكم أو يعني السيادة ومسألة السيادة ومسألة الحكم والتشريع وكذا محسومة. ولذلك بلورها عدد من العلماء المعاصرين في أن الحكم لله والسيادة للأمة. فهذه المسألة التي حسمت مبكرا في التشريع الإسلامي أعطت للمسار الإسلامي مسارا آخر مغاير تماما، في معظمه سلمي، لا أقول كله، يعني في الوسط كانت هناك بعض الصراعات، وكذلك في حينما تخلفت الأمة وقعت بعض الصراعات وكذا، ولكن في أصله كان يستند إلى مرجعية شرعية الجميع يعترف بأن الحكم المطلق هو لله عز وجل، وأن الأمة لها سيادة جزئية تمارسها عبر يعني آليات وعبر أدوات شرعية وفرها لها التشريع الإسلامي. لذلك فهو مسار مخالف تماما، وسوف نتحدث فيما بعد عن هذا تبلور السلطات، كيف تبلورت في الممارسة وفي الفكر الإسلامي، وكيف آلت في النهاية عند عدد من البلدان الإسلامية إلى مآلات هي في ظاهرها مماثلة للمآلات الغربية، ولكن في عمقها وفي جوهرها لها مميزاتها ولها خصائصها الخاصة بها.
إذا بدأنا بمرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، غالبا أنها لا أدري هل اجتمعت السلط في يد واحدة أم ماذا. لتجيبنا عن هذا السؤال أستاذ، نستسمحكم لفاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم. مشاهدينا الأعزاء، نعود إليكم مجددا في برنامجكم نظرات في الفقه السياسي، وموضوع حلقة اليوم هو مبدأ فصل السلطات. أستاذ، كنا توقفنا عند المرحلة النبوية، هل كانت فيها السلطات مجمعة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن الأمر فيه تفصيل؟
على كل حال، أشرنا سابقا إلى تمايز المسارين، ومن التمايزات الموجودة بين المسارين هو أن الفصل الذي تم في البلاد الغربية والأوروبية بصفة عامة يمكن أن نقول عنه إنه ركز على الفصل العضوي أو الظاهري إن شئنا أن نقول، بينما التجربة الإسلامية تميزت بما يمكن أن نسميه بالفصل الوظيفي، بحيث ربما الشخص الواحد أو المؤسسة الواحدة تمارس من مجموعة من السلط، ولكن في كل ممارسة تكون منفصلة وظيفيا عن الممارسة الأخرى. ولهذا برز مبكرا في العهد النبوي إلحاح الرسول صلى الله عليه وسلم على التمييز بين أنواع تصرفاته، فكان دائما يبين للأمة أن تصرفاته متنوعة، فهو يتصرف كإنسان ويتصرف كمبلغ ويتصرف كمجتهد ويتصرف كقاضي ويتصرف كإمام. هذا التنبيه النبوي لهذه
إمام بمعنى رئيس الدولة.
نعم بمعنى رئيس الدولة. هذا التنبيه النبوي لهذا التمايز بين هذه الوظائف هو بلورة أولى جيدة وممتازة لمبدأ الفصل بين التصرفات، وهذا ما يمكن أن نسميه مجموعة من الصلات. ولذلك لما جاء الفقيه المالكي الكبير الإمام أحمد بن إدريس القرافي في القرن السابع الهجري كتب كتابه المعروف الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام وتصرفات القاضي والإمام، فسمها بالتصرفات. فما سمي في الفقه الدستوري الغربي بالسلطات سمي في الفقه الإسلامي عند بعض الفقهاء أمثال القرافي بالتصرفات. فالرسول صلى الله عليه وسلم تصرف كمفتن ومبلغ، هذه بمثابة التشريع الرباني الذي بطبيعة الحال هو وحي يوحى. ثم تصرف كقاضي وهذه اجتهادات قضائية. ثم تصرف كإمام وهذه بطبيعة الحال كان دائما يوجه الأمة إلى أن تصرفاته هذه كإمام إنما هو الرأي والشورى والمكيدة وكذا إلى غير ذلك. فهذه التصرفات حتى وإن اجتمعت في شخص واحد أو في مؤسسة واحدة لكنها نبهت إلى التمايز الوظيفي، ما سميناه بالتمايز الوظيفي. وهذا الوضع نفسه استمر تبلورة كذلك في المدينة، في مدينة يعني دولة المدينة المنورة والدولة الإسلامية، تبلورة في مجموعة من الوظائف أشار إليها عدد من 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 المؤلفين، منهم الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية في الحكومة النبوية، حيث أشار إلى مجموعة من الأشخاص الذين أوكل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من الوظائف الإدارية، وظائف يعني التنفيذية هي الإدارية والقضائية، ويعني كذلك كان يسمح للصحابة رضوان الله عليهم بالاجتهاد في مجال التشريع الاستنباطي. أن التشريع في الإسلام يعني نوعان، تشريع يعني أساسي وهذا مصدره من الوحي، ثم التشريع الاستنباطي هو يعني اجتهادي عليه أن يتوافق مع التشريع الأساسي الذي لا يمكن أن يخالفه والمتمثل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. إذن هذه هي البداية الأولى للتجربة الإسلامية.
ألا يمكن اعتبار المرحلة النبوية هي مرحلة نزول الوحي والتسديد الإلهي، يعني أن التشريع كان لله تعالى
سبحانه
حتى في اجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد فاختار يعني المفضول عن الفاضل، هكذا نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار المفضول عن الفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل وحيا يسدد ويقوم. هل هذه الحال وهذه الصورة هي نفسها في مرحلة ما بعد انقطاع الوحي؟
لا، اختلفت الصورة بعد انقطاع الوحي، اختلفت الصورة تماما. لأنه في مرحلة الوحي في مرحلة النبوة كان التشريع ما سميناه بالتشريع الأساسي، المصادر الأساسية القرآن الكريم والسنة النبوية مستمرة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، إذن فانتقلنا إلى مرحلة أخرى. لكن المرحلة السابقة كان فيها الاجتهاد، وهذا يعني يقول به كبار علماء الأمة من 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 يعني السلف والخلف. بعد انقضاء الوحي ومجيء الخلافة الراشدة يعني استمر الصحابة والخلفاء الراشدون في نفس المسار مع التمييز الأساسي وهو انقطاع الوحي. وهذا المسار يعني تبلورت فيه التمييز الوظيفي بين السلط، تبلور فيه أكثر، كان في نهاية عهد النبوة ولكن تبلور في عهد الخلافة الراشدة أكثر، فأصبحت هناك مجالس للشورى في ميدان الاستنباط. وتعرفون أن يعني في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد الخلفاء الراشدين الباقين كانوا يجمعون مجالس للاجتهاد للاستنباط للوقائع الجديدة، وهذه الوقائع الجديدة يستخدمون فيها أدوات الاجتهاد المعروفة اليوم في أصول الفقه، لم تكن معروفة لديهم بنفس يعني المصطلحات والمفاهيم موجودة في أصول الفقه، ولكن كانت موجودة بحكم القوة كما قال ابن رشد، كانت كاملة عندهم وكانوا يستعملون قوتها، لم يكونوا يستعملون مصطلحها ولكن كانوا يستعملون قوتها. لذلك تبلورت سلطة، سلطة يعني التشريع التبعي وليس الأساسي، لأن هذه لله سبحانه وتعالى، وتولدت لدينا سلطة قضائية، تصرفات قضائية عليها مسؤولون قضائيون، وتولدت لدينا سلطة تدبيرية تدبر المصالح اليومية للناس للمسلمين وتنفذ الأحكام، وهذه هي التي سميت فيما بعد بالسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى السلطة الرقابية التي كانت دائما، وهي سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسلطة التي تمثلت في الاحتساب، وتمثلت كذلك في ولاية المظالم، وهي يعني الفكر الإسلامي والممارسة الإسلامية كانت سباقة لهذا الموضوع، وهي إقرار سلطة رقابية على الحكام، تصرفات الحكام تجاه الأمة، تجاه المواطنين، تجاه الرعاية إلى غير ذلك. فكان هؤلاء المواطنون، هؤلاء المسلمون يلجؤون إلى سلطة المظالم، ولاية المظالم التي تميزت في التاريخ كله، ليس في الفكر الإسلامي ولا في الممارسة الإسلامية، بأنها لها قوة قضائية ولها قوة تنفيذية في نفس الوقت. وهذا بطبيعة الحال الآن الفكر المعاصر يحاول أن يستفيد من سلطة المظالم. لماذا؟ لأن كثير من أحكام القضاء لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وخاصة إذا كانت ضد الدولة وضد السلطة.
بالنسبة لابن خلدون في مقدمته عقد فصلا يبين فيه كيف تم فصل السلط شيئا فشيئا، فقال إن الخلافة هي التي تجمع وتزم كل هذه السلط انطلاقا من مبدأ شريعي، ثم بدأ الخليفة تتسع رقعة البلاد وتتسع المهام، فأخذ يفوض ويفوت هاته الولايات وهاته السلط إلى من يثق فيهم، إلى أن أصبح هذا الأمر. فلهذا يعني يصف حقيقة ما وقع في تاريخنا الإسلامي، لأن نحن الآن في هذا الزمن وفي هذا العصر كأن مبدأ فصل السلط هو أمر مستحدث غريب عجيب على أمتنا وعلى تاريخنا.
من كتبوا في الفقه السياسي الإسلامي حتى قبل ابن خلدون كلهم تعرضوا لهذه المسائل، ومنهم أحد المغاربة أبو نصر الداودي في كتابه الأموال، مع الأسف مجهول، هو كتاب يعني يتحدث عن الأموال ولكن في العمق، يعني يمهد لقضية الحديث عن الخلافة وعن السلطات وكذا. وكذلك الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، وأبي يعلى وغيرهم الكثير، يعني كثير الذين تحدثوا في الأحكام السلطانية تحدثوا عن هذه المفاهيم، وتحدثوا عن وزارات التفويض، وتحدثوا عن وزارات التنفيذ، وتحدثوا عن القضاء، وتحدثوا عن الولايات الأخرى، عن ولايات الجباية وكذا، يعني ما يمكن أن نتحدث عنه بأنه مجموعة من السلطات تحدثوا عنها. والجميع تحدث عن أن هذه السلطات في بدايتها كما قلنا كانت مجتمعة، ولكن الجميع كان ينبه بأسلوبه الخاص إلا أن هناك كان هناك ما سميناه بالتمايز الوظيفي أو الفصل الوظيفي، وهذه مسألة أساسية، لأن مع الأسف يعني ربما تغيب عنا في أثناء الدراسة أو تغيب عن المختص المعاصر، فيجد السلطات مجتمعة في الممارسة ولكن لا ينتبه لهذه القضية، وربما يقارنها بالمسألة الغربية، المسألة في المسار الغربي، وهنا تمايز مطلق. لذلك ابن خلدون وجاء في خاتمة المطاف، وجاء بعده ابن الأزرق في بدائع السلك في طبائع الملك، وهو ارتكز على ابن خلدون، وكلهم تحدثوا عن هذا المسار بأنه مسار شهد تمايزا في السلط، شهد تمايزا في الوظائف. وإن كان هؤلاء الذين كتبوا في الفقه سياسي كتبوا بهذه هذه الشكلة. فكما قلنا ينبغي أن نعيد دراسة معمقة لما كتبه الفقهاء بصفة عامة وما كتبه الإمام أحمد بن إدريس القرافي بصفة خاصة في التمييز في التصرفات النبوية.
أستاذ، هناك مبدأ سيادة الشريعة يسمى سيادة القانون، هل هذا المبدأ مع التربية للشعب على والتربية للمسؤولين على احترام هذا الفصل ما بين السلط وإعطاء كل ذي حق حقه، هل مبدأ سيادة الشريعة يحفظ للأمة هذه الحقوق والحريات ويحفظ لهم يعني هذا الأثر الجليل الذي يحدثه مبدأ فصل السلط أم لا؟
هذا يعيدنا إلى هذه الأنواع، أنواع الفصل التي تحدثنا عنها سابقا. قلنا بأن هناك فصل ظاهري أو عضوي بين السلط، وهناك فصل وظيفي أو تمايز وظيفي، وهناك الجمع بينهما. من الجمع بينهما، المسار الإسلامي بدأ بالتمايز الوظيفي وانتهى إلى الجمع بينهما،
يعني في العصر الحديث.
في العصر الحديث، والمسار يعني الغربي بدأ بالتمايز الظاهري أو يعني الشكلي أو العضوي وانتهى إليهما. وهذا يعني يحيلنا إلى أن الإنسانية تسير نحو الشريعة الإسلامية بشكل عفوي وبشكل فطري.
أستاذ عبد السلام بلجي، ختاما نشكركم لسعة أفقكم ورحابة صدركم، والشكر موصول إليكم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم، وإلى موعد آخر في حلقة أخرى من برنامجكم نظرات الفقه السياسي، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.